وابتليت بمصيبة عظيمة، وهي أن ابنك هو من أفشى بأمر مسلم. وبعد أن أتى فرسان اللعين بن زياد وهاجموا مسلم بن عقيل، كنت وهو يقاتلهم كليث تكاثرت عليه الكلاب السوداء، تشجعينه وتخبرينه عن كل هجوم يأتي من أعدائه، ولم تخافي ابن زياد وجنوده وعاقبة فعلتك المشرفة. فبعد موقفك ذلك هدموا بيتك واعتقلوك وجاءوا بك مكبلة بالحديد، وأوقفوك أمام الطاغية عبيد الله بن زياد، وقلت له حين سألك ما الذي دعاك إلى إيواء مسلم بن عقيل، كيف لا آوي ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقد جعلهم الله أوتاد الأرض، وأن هؤلاء أئمة الدين، وأن الخارجي هو أنت وأبوك. هنا الكوفة حيث مرقد السيدة الجليلة طوعة، التي سجنت بعد موقفها العظيم المشرف. وبعد أن خرجت من السجن ألم بها مرض عضال وأودى بحياتها الكريمة. فسلام عليك يا طوعة، وهنيئا لك الجنة.
بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فقل لي فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي وأنت الله
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإن المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة معدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج يأمن من ركبها ويغرق من تركها. المتقدم له ماري والمتأخر عنه زاهي واللازم له اللهم صل على محمد وآل محمد. الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم ولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزق بشرت علي من عدلك فأحييتني تحت نبيك سيد الرسل شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضا الذي كان رسول الله صلى الله في صيامه وقيامه في ليالي وأيامه بخوا لك في إكرامي وإعظامي إلى محل حمومي اللهم فاعنا على الاستنان بسنته في ونيل الشفاعة لديه اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيئا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. في الساعة 12:30 والنصف يأتيكم برنامج أدب المقاومة وعلى مدى حوالي 20 دقيقة. في الساعة 12:53 نقدم لحضراتكم برنامج فقه الصلاة، نشر موجز للأنباء في الساعة 1 تماما. تأتيكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. على رأس الساعة أي في الساعة 2 تماماً موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة ولمدة 25 دقيقة. أيها الأحبة، على مدى نصف ساعة في الساعة 2:25 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3:00 تماما. عند 3:05 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ. تلاوة وتبيان يأتيكم في الساعة 3:13. شكراً لطيب المتابعة، أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزيز مع الشجاع صدرا يقول وللحبيب شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من دواعي سرورنا أن نجدد اللقاء بحضرتكم عند جولة أخرى بين رحاب أدب المقاومة. راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد ونافع عبر برنامجكم الذي نستعرض من خلاله نتاجات شعراء المقاومة. رافقونا أيها الأفاضل. أيها الأحبة، أهلا بكم من جديد. استثمار الطاقات البلاغية، التمتع بالإمكانيات التعبيرية، والشروع في اكتناز التجربة تفاعلت في تصوير هموم الشاعر المعاصر الذي يضع أمام نظره المقولات الفكرية والفلسفية والحضارية المنطلقة من التجليات الجمالية المنسجمة على المستوى الفني والموضوعي. وهذا ما يواجهنا ونحن نقرأ قصائد الشاعر العراقي المعاصر شاكر القزويني، الذي تتصارع في قصائده قيم التجديد وترسبات الحاضر والماضي والذاتي والموضوعي. فأنماط الجدل والتشظي والتصادم والتوالد والرفض لا تنفصل عن مصادرها ووجودها. فهذه الآفاق والمضامين تواجهنا في كينونة القصائد وحركتها الدائبة في سيرورة متدفقة من العطاء والتماسك المعرفي والفكري. وفي قصائد الشاعر تتجاذب الرؤية المتوترة بين الإنسان ومحيطه، وتتفاعل الهواجس وأنساق القصيدة، وتقفز بحيوية لتحقق ذاتها بين الآن والآتي، وانصهار المطلق والخاص. فهي تعلن انتماءها للنسق الثقافي الرافض للخنوع والخضوع. يقول في قصيدة سوريا والربا الحمراء: إنه النزيف لا يكتم. قف، إنه النزيف لا يكتم، والعقر الصفاح والضيغم. هم البحار والشراع المدى وصاريات النحر شمس فم. سل
كل جرح صاخب غاضب فيه القباب الصفر ما نحلم. سل ليل عشق يزدهي شهدا قد قتلته الغيد والأنجم. أعدوا وفي درب الردى خائن في ركبه الحجاج والأشرم. يغتال سيفا كالصباح برى يزيدهم في غيه يحكم.
أعزائنا الأفاضل، عند تتبع العلامات التي تشكل القصيدة نلاحظ التموج الدلالي المتولد في جسد القصيدة. فالشام الذي تسير على أعتابه القصيدة هي علامة السبي حين تطأطئ الشموس قامتها ويعلن الذل خيبته الأبدية، إذ السبي يتعرى نازفاً لأنه لا يمكنه أن يحجب ضوء الفجر المتسرب بآفاق سماء الحرية والمقاومة والرفض وقول الحق أمام حاكم جائر، ولا يمكن أن يوقف العزم والصبر والإرادة صوتهم المتهرئ في درب الخيانة والتجبر. وإن تعاظم المتجبرون وتعاضدوا لأن قناديل الإيمان تفور في دروب الإباء والتحدي والصمود، ودائما ثورة الدماء ستنتصر ولو بعد حين. أجل أيها الأفاضل، وعندما ندخل إلى عالم نص شاكر القزويني نجده مليئا بالمتعة والحداثة والأحلام المؤجلة والأساطير المتجددة والتصوف العطر والدلالات الولائية والاتجاهات الأسلوبية. ففضاء القصيدة وإن كان يحمل موضوعا رئيسا واحدا إلا أنه يحلق عاليا في حقول البيان وبساتين الجمال، فتتعدد الرؤى وتطول مسافات المواجهة والدعوة إلى الصمود، وهذا ما يزيد زخم الموضوع الرئيس ويسانده وينير تطلعاته وأفكاره. وهذه الفرادة التي ميزت قصائده واحدة من الجوانب الإيجابية التي تحسب للشاعر وقصائده وإبداعه. يقول في قصيدة عتيق عتيق: من يبيع؟ تدعو وأحشاء التراب نبوءتي، جمر يلح على اشتعالي، ولا أنت رب الخائفين أغث عيالي. فالبحر غول يستبيح مشيمتي، ثوب يضيق على جميع خصالي، نكأت جروح الماء هودج عفتي لما رأوا بين الحروف ضفيرتي. بكت القصيدة شرط اللجوء هناك للدول الشفيقة، غارت بذاكرة العتيقة غسيلنا المنشور في الدول الشقيقة، صور مشاربها عجيبة، طابور أسئلة مريبة، كم طفلة أنجبت، أين دماؤكم؟ من في العراق لديك يمتشق الحقيقة؟ من خلف كل ملابسي رأوا المسافات الدقيقة؟ وعلى جباه عباءتي يتفصد الخجل الخليع.
Thank you.
مستمعينا الكرام، حول الهم الرئيس الذي نراه يتردد ذكره في قصائد الشاعر العراقي المعاصر شاكر القزويني، وهو هم الوطن والمقاومة، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لشاعرنا وأديبنا الأستاذ نجاح العرسان من العراق، ولكم مستمعينا الأكارم. أستاذ، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر العراقي المعاصر شاكر القزويني، نلاحظ همه الرئيسي هو هم الوطن والحنين إليه، فيا حبذا لو تحدثونا قليلا عن هذا الهم الرئيسي الذي نراه يتردد في قصائده، ومدى استغلال الشاعر له لتتحول قصائده إلى سلاح للمقاومة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لك سيدتي ولمستمعيك الكرام. الحديث عن شاكر القزويني يأخذنا في البدء إلى الاشتغال الأكاديمي في اختصاص بعيد عن الشعر، ومحاولة استثمار هذا الاختصاص في القصيدة أو في دخول إلى أماكن في النص تتفق مع هذا الاختصاص. شاكر القزويني يكتب الأشكال الشعرية جميعها، وبالتالي هذا يأخذنا إلى المدرسة النجفية الحديثة التي لم تعد متمسكة كثيرا في قضية الكتابة في الشكل العمود فقط أو الشكل الكلاسيكي للقصيدة، وإن كان هو في كثير من قصائده بالأخص التي كتبت لأهل البيت هو يعتمد القصيدة العمودية مع إدخال الكثير من الحداثة إلى هذا النص، وهو ميال إلى ما يذهب إليه الكثير الآن من الذين يكتبون القصيدة العمودية، أن تكون قصيدة حديثة فيها اشتغال جديد خارج عن التقليد والكلاسيك الذي أثقل القصيدة العمودية كثيرا في البنية والتركيب وفي الأغراض وما إلى ذلك. إن أخذنا في موضوع الكتابة للشعر المقاوم بصورة عامة، طبعا يجب أن نلتفت إلى قضية أن أغلب الشعراء العراقيين الذين هم مجايلين لشاعرنا، إذا علمنا أنه من ستينيات القرن الماضي، أعتقد من مواليد 1961، فبالتالي هم مروا بمدارس التجريب جميعها تفعيلة، وكذلك قصيدة النثر التي كانت حاضرة بقوة. يعني إذا قلنا أنه كتب الشعر أو بدأ في كتابة الشعر مثلا في عمر 20 سنة، فهذا يعني أنه في ثمانينيات القرن الماضي، وهذه الفترة كانت فترة مخاض عسير للقصيدة، تتأرجح بين القصيدة التعبوية وقصيدة المعركة الذي لم يذهب إليها ولم يشترك فيها شاعرنا، والقصيدة التي تعبر عن وجع الإنسان في تلك الفترة. وأغلب الشعراء اعتمدوا قضية التورية في الكتابة والتعبير عما يريدون أن يوصلوه إلى المستمع أو المتلقي، فديدا هذا النص هو اعتماد الإشارة والإيماءة والرمز أكثر من اعتماد المسميات. لكن في كتابته لأهل البيت نجد حضور قوي للقصيدة العمودية باشتراطاتها القريب من الحداثة. طبعا الرجل معاصر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره، وبالتالي هناك مشروع شعري لهذا الشاعر لا نستطيع أن نستدل عليه بسهولة. من الصعب أن تحكم على مشروع شعري لشاعر حي. نتمنى له إن شاء الله العمر المديد، ونسأل الله له ولنا ولكم كل التوفيق إن شاء الله.
وافر شكري وامتناني لك أستاذي الجليل الأستاذ نجاح العرسان الشاعر والأديب من العراق، وأشكر حسن استماع مستمعينا الأكارم.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعينا الأفاضل، البنى الأسلوبية في النص السابق في قصيدتي عتيق من يبيع خلقت توتراً إجرائياً، فعلى الرغم من أن الموضوع الرئيس للقصيدة هو اللاجئون والعاطلون والمتغربون والهجرة من البلاد للخلاص، لكن القصيدة تتجه في فضاءات الوطن وبترول العرب الذي كان سلاحاً مضاداً لإرادتنا وتطلعاتنا، والمواقف المتزايدة على العراق والفقر الذي وصل إلى النخاع العظم والحسرات التي سورت أمنياتنا والمصائب التي نخرت أجسامنا والحرائق التي نشبت في مهجنا. وهذه الموضوعات غير بعيدة العتبات عن المعاناة التي عاشها العراقي في أيام تغربه وابتعاده عن وطنه، وعن الفجيعة التي عشناها تحت وطأة الاستبداد والاضطهاد والقتل المجاني والقلق والظلامية. والوجهة التعبيرية في قصائد الشاعر شاكر القزويني جميعاً لا تخرج عن إطار الوظيفة الشعرية والرسالة الولائية التي أراد الشاعر أن يبثها بقوة وإرادة مقاومة ومعنويات متفجرة. ونحن لا نجد في قصيدة من قصائده إلا هم المقاومة والاندفاع والولاء ومحاربة أقطاب الفساد والظلام والتجهيل والانزواء. فأراد الشاعر شاكر القزويني لقصائده أن تكون الحبل الممتد بينه وبين الجيل المتطلع لخيوط الفجر الأولى، تحفزهم وتدفعهم نحو المقاومة وقوة المشاركة في القضايا المصيرية. يقول في قصيدة غار حراء والأحجيات الحمر: كفاك موتا، كفاك موتا بأن العيد في غدنا حزن، وكانت ثياب العرس ذي كفنا، والغارقون هنا صبر يغوص بهم يفسر الأحجيات الحمر والرقنا، أصنامنا في بطون الحوت تأسرنا ونأكل الصمت في درب الرجا وهنا، حين شقوا مسار الخوف عن وثني ازددت نأيا فعاد التيه بي وثنا، وصبرنا كان للصلبان حاملها وموعد الصبح في فجر الدمى ارتهنا، إن المسافات بطن الأرض تحبل بي نهرا يفيض نحورا فالدروب أنا. نعم أعزائنا الكرام، فالقصيدة تصور دموع الوطن المدجج بالحتوف، ولكنه يحث على صعود جبال الشمس، فهو الوطن، الجيل، الولاء، الحشود، وملح الطف في شفتيه، وأنهار من النخيل الصامد، ونفخة الصور التي تكسر اللحد، وأنهار
تشعل الغيظ في آفاق الثورة. هكذا كانت قصائد الشاعر السيد شاكر القزويني تحث على الرفض والمقاومة والتصعيد في آفاق الثورة، وكانت تعبر تعبيرا صادقا عن الموقف الثابت الصلب الذي يستمد عطاءه من قوة الروح وصرخة التحرر، فكانت صوتا ثوريا نبرا يفجر الماضي من أجل بهاء الحاضر والمستقبل، ويستحضر المواقف البطولية من أجل إبعاد العجز والوهن. فقصائده ترفض الاستسلام والمهادنة، فكانت على وتيرة متصاعدة متصلبة لم تتراجع مساراتها، فكانت قصائد تحمل كبرياء الحرف وإباء الأبجدية. مستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أدب المقاومة، الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب متابعتكم، وفي أمان الله.
بريق الكلام.
الكلمات هي التي تربطنا ببعض، وذاتها الكلمات تفرقنا عن بعض. فاختر كلماتك بما تشتهي أن يصطفيها الآخرون في غيابك. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا تقولن في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا مثل ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت عنه.
الصلاة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. إذا اعتقد شخص أن المكان مغصوب فصلى فيه بطلت صلاته، وإن انكشف الخلاف، مثلا إن زيدان دعاني إلى بيته، وأعلم أن هذا البيت لمشردين مسفرين، فاعتقدت بالغصبية وتسامحت فصليت فيه، وبعد ذلك علمت أن زيدا ما سكن في الدار حتى أرضاهم، فصلاتي باطلة. لماذا؟ لأن من شرائط الصلاة قصد القربة، وهي لا تتحقق مع اعتقاد الغصبية، فصليت بدون قصد القربة والتقرب، فصلاتي باطلة من هذه الجهة. ننتقل إلى حكم آخر: لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء. مثلا إذا اجتمع كم نفر واشتروا أرضا وجعلوها مصنعا مثلا، فلا تجوز الصلاة لأحد منهم إلا بإذن الجميع، لأنه كل واحد له حصة وحق في هذا المكان. وكذلك لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي. مثلا إذا وقعت حرب في منطقة وارتحل أهلها حيث هجروا هذه المنطقة، فلا يجوز لنا التصرف ولا تصح الصلاة في هذه الأماكن إلا بإجازة الحاكم الشرعي. من هو الحاكم الشرعي؟ أي المجتهد الجامع للشرائط. ومثال آخر: إذا مات شخص له أرض أو دار ولم نعلم له وارث أم لا، وبقي هذا الملك مدة طويلة فلم يدعي أحد أنه وارث له، فإذا أردنا أن نصلي في هذا المكان في هذه الأرض أو في هذه الدار، فلا بد من إذن الحاكم الشرعي، ولا يجوز لنا أن نتصرف فيه وأن نصلي فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي. فينبغي لنا أن نحتاط في أمور ديننا وفي أموال الناس، ولا نتصرف بتصرف نندم فيه في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيها الناس، أنتم على ظهري سفر، والسير بكم سريع، لقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبلياني كل جديد ويقرباني كل بعيد، فعدوا الزاد لبعدي المفاوز. والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: من علم أنه يفارق الأحباب ويسكن في التراب ويواجه بالحساب، كان حري عليه بقطع الأمل وحسن العمل. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.